هذا الحديث فيه الحث لنا جميعا أن نتعرض لنفحات الله
وإلى فضل الأعمال فيها وعظيم الأجر والثواب فيها والمصالح والمنافع الدينية والدنيوية والأخروية.
ألا وإننا كما تعلمون في هذا العام قد حيل بين الناس وبين الحج والعمرة.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 3 من شهر ذي الحجة لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. فضل العمل الصالح في 10 ذي الحجة.
أأنت مع الساجدين الراكعين؟ أأنت مع المستجيبين لله المقبلين على بيوت الله لعبادة الله، أم أنك مفقود ومحروم ومأسور من قبل الشيطان الرجيم قد أسرك واستحوذ عليك وحال بينك وبين هذا الخير؟ لا ترضى لنفسك بالدون، لا ترضى لنفسك بالضعف، لا ترضى لنفسك بالضياع، إنك بحاجة والله إلى الحسنة الواحدة. لا تصابوا بما أصيبت به الأمم الهالكة من الغفلة عن الخيرات، من الغفلة عن المصالح والمنافع ومعالي الأمور.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. هذا الحديث فيه الحث لنا جميعا أن نتعرض لنفحات الله، وهي رحماته وإنعامه وإحسانه وزيادة فضله على من يشاء من عباده. فهذه النفحات يتفضل الله بها على من يشاء من العباد في الليالي والأيام والشهور والأعوام. ألا وإن من الأيام التي هي من نفحات الله عز وجل أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في 10 ذي الحجة؟ وعند أبي داود وابن ماجه والترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. وعند أبي داود الطيالسي بإسناد صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا
من خير يعمله المسلم في عشر الأضحى. فهذا الحديث سمعتم ماذا فيه من الحث العظيم على الإقبال على الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة. ألا وإن الحديث هذا متواتر، فقد جاء عن جابر رضي الله عنهما وعن ابن مسعود وعن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وحديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل أيام الدنيا عند الله عشر ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا عند الله عشر ذي الحجة. وصح عن مسروق وهو إمام من أئمة التابعين أنه سئل عن عشر ذي الحجة قال رحمه الله: هي أفضل أيام السنة. فهذه العشر التي سمعتموها دعي المسلمون إلى أن ينافسوا في الأعمال الصالحة فيها، بل في عموم الأعمال الصالحة فيها. وكذلك جاءت الأدلة هذه بالترغيب والحث والتحضير على الإقبال على الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة. ألا وإننا كما تعلمون في هذا العام قد حيل بين الناس وبين الحج والعمرة، فكل من كان مريدا للحج والعمرة فقد حيل بينه وبين ذلك. ألا وإن هذا الحديث إذا فهم حق فهمه وإذا شرح شرحا تتضح لنا فيه المعالم والمقاصد النبوية والإلهية، لكانت الأعمال التي سيقام بها فيه لكانت كأعمال الحج وأعمال العمرة كما ستسمعون بعد قليل. ألا وإن من الحكمة الإلهية في تشريع الإقبال على الله بالازدياد من الأعمال الصالحة في هذه العشر تشريعا عاما، أعني للحجاج والعمار ولغير الحجاج وغير العمار، هذا التشريع العام فيه عناية الله، عناية الله بمن ليسوا في الحج ولا في العمرة بالمقيمين، فقد دعاهم الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون عندهم منافسة في الأعمال الصالحة لتكون أعمالهم الصالحة شبيهة بأعمال الحج والعمرة، ولتكون في الأجر والمثوبة، لتكون في الأجر والمثوبة، ويكون الأجر والثواب عند الله عظيم بسبب ذلك. فيا معشر المسلمين فهلموا إلى معرفة فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة وإلى فضل الأعمال فيها وعظيم الأجر والثواب فيها والمصالح والمنافع الدينية والدنيوية والأخروية. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في عموم الأعمال الخيرية في هذه العشر وفي غيرها في عمرهم كله رضي الله تعالى عنهم، في ليلهم ونهارهم، في سفرهم وفي حضرهم رضي الله عنهم. وقد كان التنافس حاصلا من جميعهم من الأغنياء والفقراء، كل ينافس فيما يقدر عليه وفيما يحسنه ويتمنى أنه يكون في المنافسة أكثر وأكثر. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إليه الفقراء، فقراء الصحابة، وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، والمراد بالدثور الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وفي بعض الروايات ويذكرون الله كما نذكر الله، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويحجون بها ويعتمرون بها ويجاهدون في سبيل الله بها. هذا ما رآه الفقراء، رآه الفقراء أنهم قد غبطوا الأغنياء في بدر الأغنياء الأموال، في مراضي الله، في مراضي الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للفقراء: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لحقتم من سبقكم ولم يدرككم من جاء بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، وفي التكبير 34، فقاموا بهذا. وهذه عبادة سهلة كما ترون وكما تسمعون، لكنها عند الله عظيمة، لأن فيها ذكره بتوحيده، بتوحيده وبأصوله، وبأصول توحيده. التهليل وهو لا إله إلا الله، والتحميد لله، والتكبير لله، والتسبيح لله، كل هذه تعظيم وتمجيد وتنزيه لله عز وجل. قال الفقراء: يا رسول الله، سمع الأغنياء ما قلت لنا فقاموا بذلك، فقاموا بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أي ما أعطوه من الأموال وما أنفقوه في سبيل الله في أبواب الخير وفي المصالح الدينية والمنافع الدنيوية، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فنقول لمن كان معدا مالا من أجل أن يحج ويعتمر، فإن الخير وإن فاتك في هذا الباب فلا يفوتنك في أبواب أخرى. فما أكثر أبواب الخير وما أوسع وأنواع الخير التي ينبغي أننا نظفر منها بما استطعنا. فنقول لأرباب الأموال الذين يريدون أن يحجوا ويعتمروا بها: قوموا بما ينبغي أن تقوموا به من أنواع الصدقات على عباد الله، ومن تفريج الكروبات، ومن كشف الضر، ومن إصلاح الحال. فما أعظم الحاجة في هذا المجال وفي هذا الباب، فستغترفون أجورا وستنالون درجات عالية وتكفير السيئات الكثيرة. فاحمدوا الله على واسع فضله وعلى عميم تشريعاته التي تجعل كل المسلمين يجدون من الأعمال ما يناسبهم وما يصلح لحالهم، وينالون بسبب ذلك ما عند الله عز وجل. وهذا الكلام الذي نوجه به هذا الصنف لا يعني أنه يقتصر عليه، بل إنه ينبغي علينا جميعا أننا في هذه العشر المباركة نزيد في الصدقات، نزيد في الصدقات. من كان عنده فضول من الأموال فإنه ينبغي أن ينافس في ذلك وأن يسابق في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في أعمال الخير في العشر الأول من ذي الحجة وفي غيرها من الليالي والأيام رضي الله تعالى عنهم. ألا وإن من الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أن يحافظ على العبادات الفرضية من صلوات وغيرها مما أوجب الله عليه، إن كان قد فرط في ذلك قبل هذه العشر فليكن منه التوبة إلى الله والإقبال على أداء الصلوات، على أداء الصلوات وعلى المحافظة عليها، ويكون تائبا إلى الله من تفريطه بحيث يستمر في المحافظة على الصلوات في بقية عمره ولا يقتصر في ذلك، على هذه العشر المباركة، على هذه العشر المباركة. وهكذا من كان مقصرا وغافلا ومفرطا في المنافسة في أعمال الخير ونوافل الطاعات والبر والإحسان، فنقول له في هذه العشر المباركة نافس فيها وأقبل فيها على مولاك، واجعل هذا أساسا لتدوم على ذلك حتى تلقى الله عز وجل. فالأدلة كثيرة في الحث والتحضيض على القيام بهذا. وعلى سبيل المثال ما جاء من حديث أنس وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كحجة وعمرة تامة. انظر يا أيها المسلم الكريم، ما أوسع ما عند الله من الفضل من الأجور والثواب، لكن هذه الأجور وهذا الثواب يحتاج منا إلى رغبة فيما عند الله وإلى شعور بفقرنا إلى ذلك. ولهذا قال أبو عبد الله البراتي: من لم يعرف فضل الأعمال ثقلت عليه في كل الأحوال. أي من لم يعرف فضل الأعمال الصالحة صارت ثقيلة عليه، صار متأخرا متلاعبا، يعتذر كلما جاءت فرص للازدياد من العبادات والطاعات قال أنا مشغول وتخلى عن ذلك وحرم من ذلك. هكذا يقع بعض الناس، وهكذا يصابون بالضعف والوهن ويصابون بالحرمان، وقد يكون هذا من الخذلان نعوذ بالله. فيا أيها المسلم الكريم، المطلوب أنك توطن نفسك وتعزم عزيمة قوية في التزود من الخير. انظر أين أنت في صلاة الفجر، أأنت مع الساجدين الراكعين؟ أأنت مع المستجيبين لله المقبلين على بيوت الله لعبادة الله، أم أنك مفقود ومحروم ومأسور من قبل الشيطان الرجيم قد أسرك واستحوذ عليك وحال بينك وبين هذا الخير؟ فالرسول حث على صلاة الفجر مع الجماعة، ثم على القعود بعد ذلك، القعود في المسجد من أجل ذكر الله، من أجل ذكر الله إلى طلوع الشمس، يذكر الله بالدعاء بالاستغفار أو يحضر حلقات علم أو يقرأ قرآن، المهم يعمل في العبادات ويعمل في الطاعات، ويختم ذلك كله بأن يصلي ركعتين. ما أعظمها من عبادة وما أسهلها في نفس الوقت. عبادة سهلة لكنها عظيمة عند الله عز وجل. وهكذا أيضا من حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأما الكفارات فالمكث في المساجد ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره، في المكاره. قال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك عاش بخير ومات على خير وخرج أي من المسجد من خطيئته كيوم ولدته أمه. هكذا الأعمال الصالحة تزكيك وتنميك وترفع شأنك وتجعلك بحمد الله من الأبرار الأخيار ومن الأصفياء والأتقياء والأولياء لله عز وجل. فما الذي يحول بينك وبين أن تكون منافسا في هذه الخيرات على جهة الاستمرار لا في وقت معين وتنقطع عن ذلك؟ كذلك أيضا من هذه الأعمال العظيمة ما جاء عند النسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ومعنى المهجر المبكر الذي يبكره من أجل سماع الخطبة ومن أجل صلاة الجمعة يبكر. فهذا المبكر كمثل من أهدى ببدنه يتقرب بها إلى الله في الحرم، يتقرب بها إلى الله في مكة. انظروا ما أسهل الخير وما أسهل أن تنال الأجور العظيمة التي لا تنال في بعض الأوقات إلا بأعمال فيها من النصب والتعب ما في ذلك. بل قد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى كان كمن قدم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قدم كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كان كمن قدم بيضة. فإذا صعد الإمام على المنبر قال: طويت الصحف أو طوت الملائكة الصحف وأقبلوا يستمعون الذكر. فانظر إلى هذا التشريف، أنك تسجل في صحف الملائكة أنك من المسارعين والمقبلين على الطاعات، تستوطن المسجد للذكر والدعاء والاستغفار والعبادة وقراءة القرآن والصلوات غير ذلك. ألا ترضى بهذه الأعمال التي تبلغك عند الله المنازل العالية والمنازل العظيمة؟ انظر أين أنت في يوم الجمعة، فهنالك محرومون، محرومون من أن يكونوا من أهل المسابقة إلى الخيرات. كان سيد الأولين والآخرين يدعو ويقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وأعوذ بك من فعل المنكرات. يا مسلم ترفع عن المنكرات، يا مسلم تسلح وتحصن بالخيرات بالأعمال الصالحة، لا تبقى معطلا، لا تبقى متعثرا، لا تبقى مطرودا محروما. لا ترضى لنفسك بالدون، لا ترضى لنفسك بالضعف، لا ترضى لنفسك بالضياع. إنك بحاجة والله إلى الحسنة الواحدة، إلى الحسنة الواحدة. ما أفقرك أيها المسلم إلى هذا؟ وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى أمور أخرى عظيمة. فقد جاء من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله المسلم على أخيه المسلم، يكشف عنه كربه أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرا، من أن أعتكف شهرا. عليه الصلاة والسلام هكذا يعلمنا الرسول الفضائل في أفعال الخير ونفع الآخرين والتعاون مع الآخرين والإصلاح والسعي في إصلاح أمور الآخرين، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فيا مسلم لا يفوتك من هذا الخير في هذه العشر وفي غيرها، فسابق ونافس في تفريج الكربات وفي دفع الملمات وفي رفع البلايا والرزايات، ونافس في إصلاح الأحوال، ونافس في أن تكون، في أن تكون معينا، معينا لأخيك وحريصا على نفعه وموصلا إليه ما ينفعه، ما أحوجك إلى هذا. فنافس في الخيرات، ومن ذلك العفو والصفح في هذه الأيام له فضل عظيم وهو مطلوب منا في غيرها، أن تعفو وتصفح عمن ظلمك، عمن قصر في حقك، عمن منعك من حق الله، فإنك بحمد الله تنال ما هو أنفع لك وما هو أعظم عند الله. قال الله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الدنيا كلها زائلة وكلها ذاهبة، ولا يبقى إلا ما ابتغي به وجهه وما كان في مرضاته جل شأنه. أين أنت من هذا؟ المنافسة عندك في الدنيا، المنافسة في الدنيا تبلغ مبلغها، تبلغ مبلغها، والدنيا زائلة، وأنت تارك لها عما قريب ستختطف وترتحل عن هذه الحياة وتلقى الله. فماذا قدمت لآخرتك من الأعمال والبر والإحسان؟ انظر أين أنت من هذا الخير. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، إن أبواب الخير وأعمال الخيرات كثيرة، والمطلوب القيام بما أوجب الله في ذلك، وكذلك التزود والتنفل بما يكون زائدا على الواجب. فاسمعوا إلى هذا الحديث، فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أحب الجهاد وأشتهي الجهاد في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل بقي أحد من أبويك؟ هل بقي أحد من أبويك؟ قال الرجل: نعم، بقي معي أمي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قم ببرها، فإنك إن فعلت ذلك كنت كالحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله. قم بذلك، فإنك إن فعلت ذلك كنت كالحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله. انظروا يا رجال، ما أحسن التعلم والتفقه عندما نسمع ما في هدي الرسول، ما في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فنافس في البر بالأبوين، وقم بطاعتهما، وابذل لهما ما ملكت يداك من المال والبر والإحسان. دعك من البخل، دعك من البخل، دعك من العقوق التي هي مهالك ومتالف ومذام يذم عليها صاحبها. أين أنت من هذا؟ أين أنت من هذا؟ ما أعظم حق الأبوين على الأبناء والبنات، على الأبناء والبنات، وما أكثر ما يحصل التفريط من الأبناء والبنات في حق الأبوين. ربما بعضهم قبل أن يتزوج ما قام بطاعة الوالدين، مرحلة الشباب وفيها من الطيش ما فيها، وفيها من العبث واللعب ما فيها، وفيها من التمرد ما فيها في حق الأبوين إلا من رحمه الله. ويأتي بعد ذلك يتزوج الولد وتتزوج البنت، وكل يسر له في طريقه. فمتى البر بالأبوين؟ إذا كنا على هذه الأحوال، أو إذا كان كثير منا على هذه الأحوال. فيا معشر المسلمين، استغلوا بقية أعماركم في التعرض لنفحات الله، في التعرض لنفحات الله عز وجل، وذلك بأن توطنوا أنفسكم على أن تستقيموا على شرع الله، وأن تحرصوا على أن تكونوا عباد الله الصادقين المخلصين التائبين المنيبين. ففي هذه العشر المطلوب التوبة إلى الله عز وجل من جميع الآثام والأوزار. ويا ويل من كان فيها مصرا على آثامه، مرتكبا للأوزار، من كان غافلا عن عبادة الواحد القهار. يا ويل من جعلها فرصة للتنافس في أمر الدنيا ويترك ما أوجب الله عليه. احذروا الغفلة، إنها داء الأمم الهالكة، إنها داء الأمم الهالكة. لا تصابوا بما أصيبت به الأمم الهالكة من الغفلة عن الخيرات، من الغفلة عن المصالح والمنافع ومعالي الأمور والطاعات والعبادات. احذروا هذه الغفلة. ومن فضائل هذه العشر ما جاء من حديث أم سلمة عند مسلم رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم هلال، هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. هذه العشر فيها الحج يؤدى، ففي يوم التروية يتوجه الحجاج إلى منى، وفي اليوم التاسع وهو يوم عرفة يتوجهون إلى عرفة ويقفون بعرفة وهو أعظم أركان الحج، وفي اليوم العاشر وهو خاتمة هذه العشر هو يوم الحج الأكبر. هذا مما يدلنا على عظيم فضيلة هذه العشر أن الحج يؤدى فيهن، وأن هذه العشر تعد فيهن الذبائح للهدي والأضاحي، للهدي والأضاحي. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفضل العبادات المالية النحر، أفضل العبادات المالية النحر، وهكذا الزكاة. فالمسلم عندما يعد من الأضاحي ما يعد، وعندما يعد من الهدايا إن كان حاجا ما يعد، فإنه يتقرب إلى الله بالعبادة العظمى وهي العبادة المالية، أنه يتقرب إلى الله بذبح ونحر ما دعاه الله وحثه الله ورغبه الله إلى أن يقوم بذلك. ففي هذه العشر كما سمعتم أن المسلمين إن كانوا حجاجا يعدون الهدايا، وإن كانوا مقيمين غير حجاج يعدون الأضاحي، وهكذا ليستفيد الكل وليؤجر الكل عند الله ويتقرب الكل إلى الله بما يرضي الله عز وجل. قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإن المتقرب إلى الله بالأضاحي وهكذا بالهدايا إنه من أهل التقوى، إنه من أهل التقوى. فما أحوجك أيها المسلم إلى أنك تستعين بالله مولاك، أن تستعين بالله مولاك على طاعته وعلى مرضاته. ولهذا أمرنا أننا نستعين بالله، فنحن نقرأ في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها: إياك نعبد وإياك نستعين. فأين أنت من الاستعانة بالله حتى تسهل عليك الطاعات، حتى تسهل عليك الطاعات؟ بعض الناس لسانه معقود عن ذكر الله، هذا اللسان، فما بالك بالقلب وما بالك بالجوارح؟ يا مسلم، لا ترضى لنفسك أن تكون ممن خذل وممن ضعف في باب الخير، فاستعن بالله مولاك تجد الله عز وجل خير معين وخير الناصرين، وهو الميسر والمسهل جل شأنه. فاستعينوا بالله. وجدت عندك كسلا، حارب الكسل. وجدت عندك تلاعبا، حارب الكسل والملل، حارب ما يؤخرك عن طاعة مولاك، عن طاعة مولاك. وما أكثر الأعمال التي ينبغي أن ننافس فيها وأننا نجد في التزود منها ونقبل على الله عز وجل، ومن ذلك الصيام في هذه الأيام، في أيام العشر من ذي الحجة، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا في هذا البلد وتصلح أحوال المسلمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تسهل لنا طاعتك وأن تجنبنا معصيتك. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تزيدنا هدى وتقى، وأن توفقنا لما يرضيك. وأقم الصلاة.